الحمد لله الحنان المنان الرحيم الرحمن ذي الفضل دائما والإكرام يفتح الباب للطالبين ويتوب دائما على التائبين ولا يرد طالبا عن بابه ولا يطرد أحدا لا ذا الجناله. قال عن نفسه غاضب الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطاغوت لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله يدرك خلجات النفوس ويعلم خفيات الضمائر وحركات السرائر بعلم قديم أزلي لا تتفلت منه ذرة ولا تغيب عنه كائنة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الذي علمنا كيف نصدق مع الناس ونخلص مع رب الجنة والناس والذي علمنا كيف نتعامل وكيف نتعبد وكيف نسلك في حياتنا وكيف نلقى الله ربنا. صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله سيصادف في نهايته ليلة تسمى ليلة النصف من شعبان. ولقد تعود كثير من المسلمين في هذه الليلة ليلة النصف من شعبان أن يحدثوا فيها أحداثا أو أن يقولوا فيها قولا أو يعملوا فيها عملا باسم التعبد لله، بل وفي صبيحتها كذلك. ونحن في اختصار وإيجاز شديدين نريد الآن أن نعرف حق ليلة النصف علينا ما لها وما عليها. وبالمصادفة اليوم نشر في صحيفة الأخبار فتوى للإمام الماضي رحمه الله الشيخ شلتوت شيخ الأزهر، ولقد نفى نفيا باتا في فتواه في كتابه من توجيهات الإسلام كل ما يعمله الجاهلون في ليلة النصف من شعبان، وأنها ليلة لم يصح فيها حديث بدعاء خاص أو بصلاة خاصة أو بتلاوة خاصة كما فصل ذلك في صحيفة الأخبار اليوم. والواجب أن نعرف للأيام قدرها ولليالي حقها، ولكن علينا أن نلتزم ما ألزم الله به من الاتباع بعيدين عن الابتداع. فتلاوة القرآن سنة مؤكدة وهي من أعظم القرب إلى الله، والتنفل بالصلاة عظيم وعظيم. وفي الحديث الصحيح الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقل، والدعاء مخ العبادة. هذا شيء مطلوب، ولكن لا يصح لنا أن نقيل هذه الأشياء بليلة خاصة أو يوم خاص ما لم يقيد به الله عز وجل. فإذا طالب منا الإسلام أن ندعو الله دور الصلوات فهذا شيء قيده الإسلام، علينا أن نحترمه وأن نقدره وأن نعظمه، وأن ندعو الله بعد كل فريضة وبعد كل ختام الصلاة، فهذا أمر مستجاب لأن الإسلام هو الذي حدده. وإذا طلب منا أن ندعو الله في جوف الليل المظلم فهذا شيء طلبه الإسلام وأخبر بصدق وأحاديث صحيحة لأنه إذا مضى شطر الليل تجلى ربنا عز وجل من غير مثال ولا كيفية ونزل إلى سماء الدنيا وقال هل من سائل فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأستجيب له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من مبتلى فأعافيه. فإذا قام أحد منا بعد نصف الليل أو حين يبقى ثلث الليل الأخير ودعا الله في هذه الساعة باسم التعبد فله الشكر وله الثناء، لأنه هنا متبع لا مبتدع. الدعاء في جوف الليل والدعاء دبر الصلوات المكتوبة، والدعاء عند المهمات وعند الخطوب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. أما كوننا نقيد الدعاء الخاص في ليلة خاصة ونعطيها عبادة لم يتعبدنا الله بها، فهذا هو الذي نلوم عليه ونعتب عليه ونحذر منه ونصدر الناس عنه. لأن الله سائلنا يوم القيامة: من الذي ألزلكم بهذا العمل؟ ومن الذي قيدكم بهذا الدعاء؟ ومن أين أتيتم به؟ ومن الذي طلب منكم صيام يوم النصف أو إحياء ليلة النصف وحدها؟ فلا جواب عندنا أبدا إلا أننا رأينا الناس يفعلون ففعلنا، وسمعنا الناس يقولون فقلنا. وهذا شيء مؤسف ومخجل أمام الله، فإن الله عز وجل لم يتعبد الناس بالتقليد الأعمى، وإنما تعبدهم بما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. وهناك حديث يعتمد عليه الناس، وهو: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله يتجلى فيها من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر، يقول: هل من سائل فأعطيه وصوله، إلى آخر هذا الحديث. قرر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشيخ شلتوت الذي كان دائما نعلم عنه التحرر من تقليد الناس وكان شجاعا في الفتوى، قرر اليوم كما نشرته في حفظ الأخبار بأن هذا الحديث فيه واو وضاع للحديث، أي كذاب يخترع الأحاديث وينسبها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر. أبو بكر رجل غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والأئمة المحدثون العظام أمثال الإمام أحمد وأمثال الإمام الذهبي وأمثال الإمام النسائي كلهم قالوا في هذا الحديث إنه حديث متروك وليس بشيء، وقالوا: لعن الله واضعه، أي مخترعه ومؤلفه. وقالوا: لم يثبت في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه، بل قال الإمام الحسن من خيار التابعين: كل ما سمعته عن النصف من شعبان فبل عليه، أي تبول عليه، لأنه ليس من كلام الله ولا كلام النبوة. أيها الإخوة الفضلاء، ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أنه أمر بتلاوة سورة ياسين تلاوة غير مرتلة، تسمى عندهم بالقراءة الليثية، وهي أن يجلس جماعة من القراء بجانب بعض ثم يتلون هذه السورة، كل منهم يتلو وكلهم في نفس واحد، فإذا انقطع نفس أحدهم إما لعطش وإما لحديث يريد أن يتكلمه قطع ما شاء أن يقطع، ثم وصل مع إخوانه في الآية التي هم فيها تاركا ما تركه أثناء حديثه أو أثناء شربه. وهذا قرآن مقطع، والذين جعلوا القرآن عظيم أي أقساما وأقطاعا هؤلاء ملعونون عند الله عز وجل، علاوة على أن تلاوتهم ليست مرتلة ولا مجودة، وإنما هي قراءة تسمى الليثية مثل الليث بن سعد. وكذبوا، فلقد كان الليث فقيها عظيما وعالما جليا، حتى قال الشافعي فيه: الليث أفقه من الإمام مالك، إلا أن قومه أضاعوه لعدم تدوين مذهبه رضي الله تعالى عنه. فمعاذ الله أن يخترع الليث تلاوة يعطي فيها العبد ربه عز وجل. اخترع أيضا صلاة ركعتين في ليلة النصف بنية دفع البلاء، وركعتين بنية طول العمر، وركعتين بنية الاستغناء عن الناس، وهذا من محض الكذب والافتراء على الله. فليس في شريعة الإسلام صلاة تسمى بالاستغناء عن الناس، وليس دفع البلاء بمثل هذه الصلاة، ولكن كان صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر أي كربه أمر فزع إلى الصلاة. سواء كان ذلك ليلا أو نهارا في أي زمن من أزمان السنة، وليس هناك ما يسمى بصلاة الاستغناء عن الناس، فإن الإنسان بحكم خلقته الإلهية وحكمة الله عز وجل الجيدة فيه لا يمكنه أبدا الاستغناء عن الناس، ومعاذ الله أن يشرع الله صلاة يخالف فيها حكمته، فأنت في حاجة إليه وأنا في حاجة إليك ونحن جميعا فقراء إلى بعضنا، وليس هناك غني عن غيره إلا الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والناس محتاجون إلى بعضهم، والله قرر هذا في القرآن، فقال تعالى في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات إلى آخر الآية، وفي سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الأرض، أي أن الله يدفعك بي ويدفعني بك، أي يحميني بك ويحميك بي. فالناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، فالتاجر في حاجة إلى الزبائن، والميكانيكي في حاجة إلى الكهربائي، والكهربائي في حاجة إلى الحداد، والسباك في حاجة إلى البقال، والجزار في حاجة إلى تاجر المواشي. كل الناس، ما هناك أحد أبدا من الخلق يستغني عن غيره، فكيف يشرع الله صلاة الذمة بصلاة الاستغناء عن الناس؟ ولقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قريبه وصهره الإمام علي رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم أغنني عن خلقك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، أتدري ما معنى دعائك هذا؟ قال علي: إنني أدعو الله أن يغنيني عن الناس. قال: أتدري ما معنى هذا؟ ما معنى أن يغنيك الله عن الناس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: معناه أن تموت أنت حتى تستغني عن الناس، فما دمت حيا فلا غنى عن الناس مطلقا أبدا. إياك أن تسأل الموت، يعني أنت الآن تطلب من الله الموت أن يميتك حتى تستغني عن الناس. فقال علي رضي الله عنه: علمني يا رسول الله. فقال: إذا أردت أن تدعو الله بالاستغناء فقل: اللهم أغنيني عن شرار خلقك، عن الشرار فقط، عن الأشرار، عن الأراذل، عن الظالمين، عن المؤذين، عن الجاحدين الملحدين. أما بقية الناس فهم خير وبركة، وهناك بينهم تعاون على البر والتقوى. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، ومن هم شرار الخلق الذين أدعو الله أن يغنيني عنهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين إذا أعطوا منوا وإذا منعوا عاروا، أي إذا أعطوا غيرهم شيئا لله منوا عليه وآذوه بالكلام وبالعمل. والله يقول: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وإذا منعهم الغير أو اعتذرهم الغير من شيء عنده، عابوا عليه وشنعوا عليه وقالوا: بخيل وابن كلب وقد ذهبت إليه فلم يعطني، هؤلاء هم الأشرار الذين إذا أعطوا منوا وإذا منعوا عابوا. فلو سألت الله أن يغنيك عن مثل هؤلاء الأشرار لكان دعاؤك دعاء مستجابا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا علي، إياك أن تطلب الموت حتى الميت، أنا أعلق على هذا الحديث وأقول: حتى الميت بعد موته لا نظن أنه أبدا استغنى عن الناس، فالميت أحوج ما يكون إلى الناس يدعون الله له بالمغفرة وبالرحمة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى البقيع ويزور فيه الموتى، ويذهب إلى قبور الشهداء في أحد ويزورهم، وكان يقف على المقابر ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكان يقول السلام على أهل الديار من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم يقول أسأل الله لي ولكم العافية، أنتم لنا سلف ونحن الأثر، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارحمهم في الغابرين واغسلهم بالماء والثلج والبرد ولا تحرمن أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وهذا الدعاء الميت أشد ما يكون حادثا إلى مثل هذه الدعوات المباركات التي تنزل على جسده رحمة وحنانا وعلى روحه إشراقا ونورا وصفاء. فالميت ينتفع بدعاء المؤمنين الأحياء له، حتى الميت لا يستغني عن الناس، فإذا قلت اللهم أغنني عن خلقك فهذا تهور واندفاع في الدعاء وطيش، وهذا يدل على أن هذا الدعاء وهذه الصلاة التي تفعلها الناس لا لدى النصف لا أساس لها من الصحة. أما الدعاء الذي اخترعوه وهو اللهم هذا المن ولا يمن عليه ونسبوه إلى ابن مسعود أو إلى غيره، فهو يحمل في طياته أدلة بطلانه، فهو يقول في أوله إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المعظم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، مع أن الليلة التي تبرم فيها الأمور وتفرق فيها الأمور وتدبر فيها الآجال والأرزاق هي ليلة القدر التي هي في رمضان بإجماع الأمة ونص القرآن، ليست بليلة النصف من شعبان وإنما هي ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة مباركة. قال فيها يفرق كل أمر حكيم، إن أنزلناه في ليلة القدر، فثبت للقرآن والآيات فيه أن الليلة التي يدبر فيها الله الأمر ويثبت فيها الآجال والأرزاق والأعمال هي في رمضان وبالتحديد في ليلة القدر منه. أما ادعاء الدعاء المخترع لأنها ليلة النصف من شعبان فكذب على الله وعلى رسوله. ثم إن هذا الدعاء دعاء اللهم يا ذا المن الذي يوزع على الناس قبل ليلة النصف بليلة أو شيء في الترام وفي المواصلات والناس مساكين تزج لا يعرفون الحق من الباطل فيقلدون دون تبصر، يحمل في آخره أيضا دليل على كذبه، فيقول إن كنت كذبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو مقترا عليه في الرزق إلى آخره، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا، يا من قلت وقولك الحق المنزل في كتابك المنزل يمحو الله ما يشاء. وهذه الآية التي دلوا بها ودعوا الله بها كذب على الله واحتجاج على الله بما لم يسرع وتنزيل للآية على غير منزل وعلى غير معناها السليم الذي شرعها الله عز وجل من أجله، شرعها الله عز وجل من أجله. فقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت ليس معناه ان ربنا يمسح شقاء فلان ويثبت تعثر او ضيق الرزق من فلان ويثبت اتساعه. الايه لها سياق ولها سباق، اي هناك ايات قبلها، اياتنا هذه تتعلق بما كان قبلها، ومن فصل الايات القران بعضها عن بعض فهو ملعون، لابد ان نراعي سياق الآية وسباقها ولواحقها. فسبب هذه الآية أن اليهود عليهم لعائن الله في البر والبحر والجو كانوا يقولون يا محمد فيك عيوب ثلاثة، العيب الأول أنك تغير الأحكام كما غيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، والعيب الثاني أنك متزوج وعندك عيال ونساء، ولو كنت رسولا صادقا لتفرغت لأمر الرسالة. وعابوا عليه بعض الأمور، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد على هذه التهم، فجاء الأمر من الله اسكت أنت فإن الله بنفسه سيتولى الرد عنك، ونزلت الآيات في آخر سورة الرعد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهذا هو الدفاع عن موضوع الزواج، أي أنك يا محمد لست وحدك في الزواج والخلفة والذرية، فكل أنبياء الله من قبلك كانوا هكذا، خصوصا أنبياء بني إسرائيل الذين ينتسوا اليهود إليهم، فلما يعيبون عليك أنت ويسبقون أنبياءهم. هذا ذريعة الغرض، والغرض دائما المرض. ثم قال يدفع التهمة الثانية التي قالوا فيها نطلب منك آيات فلا تأتي به، فقال تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ثم جاء ليدفع الأمر الثاني وهو تغيير أحكام كالقبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فقال تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي يمحو الله ما يشاء من الأحكام الدينية الفقهية العملية ويثبت بدلها، كما يغير الطبيب روشتة الدواء لأن حالة المريض تغيرت من سوء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، والطبيب حكيم فلا بد أن يتمشى مع المرض ولا يثبت على دواء واحد، بل بحسب مراحل المرض وقوته وضعفه يغير الدواء. والله رب الأرض والسماء، فكان الله يغير بعض الأحكام في شريعة دون شريعة وفي شريعة واحدة، فقد كان المسلمون يستقبلون بيت المقدس ومكثوا 4 أعوام ونصف عام في مكة والمدينة بأمر من الله حتى يعلم من لم يعلم أن الإسلام لا يفرق بين الأديان، وأن قبلة الأنبياء وهي بيت المقدس هي قبلتنا، والأنبياء لا نفرق بين واحد منهم أبدا، لا نفرق بين أحد من رسله. فلما استعصى اليهود على تأليه القلوب، وعلم الله هو العليم بأنهم لا تأليه لهم قناة وهم شعب صلب الرقبة ومعاند ومفسد، أمر نبيه أن يتحول إلى القبلة الأصلية، قبلة آبائه والأماجد من أصوله، قبلة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، فأمره الله بأن يتحول إلى الكعبة. فعابوا عليه وقالوا إنك تعمل في هذا الدين بشهوتك، فالله دفع عنه وقال لكل أجل الكتاب، أي لكل زمن حكم شرعي مكتوب على الناس يمحو الله ما يشاء من الأحكام ويثبت بدلها. فثبت بتحليل هذه الآية أن الآية بعيدة عن نحو الشقاء وعن نحو ضيق الرزق، كما يدعي أصحاب دعاء اللهم هذا المن. فأيها المؤمنون تفقهوا في دينكم واعرفوا أحكام إسلامكم، وقبل أن يتحرك أحدكم حركة باسم التعبد يسأل أهل الذكر عنها، ويسأل علماء أمناء لا يكتمون الحق مخافة من حاتم أو جبنا أو هلعا أو طلعا أو رغبة أو شهوة، بل يسأل العلماء المخلصين الذين نذروا حياتهم ووقفوا أوقاتهم للجهر بالحق والصدع بالصدق، حتى تسيروا في دينكم على بيات من أمر ربكم. أسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القيوم المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المأمون الأمين، صلوات ربي وسلامه وتحيات مولاي وبركاته على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بالهدى والحق إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تحول القبلة كان في هذا الشهر المبارك في العام الثاني الهجري، تحولت قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وكان هذا التحول لأجل أن يثبت الله دعائم الاستقلال للإسلام والمسلمين، فإنه لا يصح في شرع الله أن يعيش المسلمون عالة على غيرهم يقلدون غيرهم في الأقوال والأعمال والأجياء والعادات والطوائع. إن الله عز وجل حرم علينا أن نقلد غيرنا فيما هب ودب، بل أمرنا الله عز وجل أن نميز بين الخبيث والطيب، فلا نأخذ من عادات الناس ولا الدول إلا ما حصل منها وأن نتخلى عن كل قبيح. والله عز وجل يقول كما فسرنا في القيامية في قوله تعالى في آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فالآيتان تقرران بأن المسلمين إذا ضعفوا وجبنوا وقلدوا غيرهم من دول الكفر والشيوعية والرأسمالية قلدوها فيما يصنعون مما يسمى بالحضارة الغربية فإنهم لابد خاسرون. وقد وقعنا في المحذور ووقعنا فيما حذر الله منه فخسرنا كثيرا وأصبحنا نقلد الغرب وأوروبا وأمريكا تقليدا أعمى لا نميز فيه بين حرام ولا حلال ولا بين خبيث وطيب. إن الله ما غير القبلة إلا ليكون للمسلمين قبلتهم الوحيدة الخاصة بهم حتى لا يناعوا ولا يذوبوا في غيرهم كما أراد الله أن يميزنا عن غيرنا. فشرع لنا للإعلام بوقت الصلاة شيئا يسمى الأذان، الأذان الشرعي هو خاص بالأمة الإسلامية. كل الأمم إذا أراد أن تصلي صلت بوسيلة غير هذا الأذان، هذا الأذان الذي يجمع بين تكبير الله والتوحيد وكلمة الخير والدعوة إلى الصلاة والفلاح هو شيء خاص بنا. والله أراد أن نتميز عن غيرنا بالقول كالأذان وبالفعل كالاتجاه للقبلة ليكون ذلك نموذجا لبقية أنواع السلوك والسير في الحياة. فلا نسرع بالتقليد كما تسرع بناتنا ونساؤنا في تقليد الأذان الفجري وفيما يغضب الله من التعري والفسوق والإباحية والتحلل، وكما نصنع في سهرات الليالي السوداء والحمراء والزرقاء، وكما نصنع في الإعراض عن الله والتخلي عن الدين واعتبار الدين مخدرا للشعوب أو عصيا للشعوب كما تدعي المجرمة الشيوعية العالمية وروسيا الملحدة. أيها الإخوة الفضلاء، إذا كان هناك موعظة من نصف شعبان فلا بد أن أنبه إلى أمرين قبل أن أنهي الخطبة. الأمر الأول: من تلذذ وأراد أن يصوم النصف من شعبان فكما نبهنا يوم السبت الماضي فليضم إليه اليومين السابقين له. فهناك أيام تسمى عند الله بأيام البيض الثلاثة: اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هذه أيام تسمى أيام البيض لأن القمر بيكون في لياليها ملعلع ومنور الدنيا كلها، فسماها الإسلام بالأيام البيض. صوم هذه أيام الثلاثة على بعض يعدل عند الله قيام الشهر كله، اليوم منها بعشرة أيام. فأنت لو صمت ثلاث أيام من كل شهر كأنك صمت الشهر كله فكأنك صمت العام كله. فمن أراد أن يصوم يوم النصف من شعبان وهو يوم الأربعاء القادم فليصم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، يكون جمع بين يوم النصف ويوم قبله ويوم قبل قبله. أما إذا سكت حتى انتصف شعبان فينهى عن الصوم ويمنع، والحديث يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، أي رجل تعود على صيام الاثنين أو الخميس فهذه عادته فلا يقطعها. أما من كان ساكتا ولم يتعود وانتصف شعبان حرم عليه أن يصوم حتى يدخل رمضان، لأن الإسلام يخشى أن يصوم الناس بين يدي رمضان فيزيدون على الشهر كما زاد النصارى واليهود وغيروا شرائعهم. هناك أحاديث فيها شيء من الضعف ولكنها إذا تجمعت مع بعضها تفيد شيئا من التحذير، وهي أن في ليلة النصف يتجلى الله عز وجل من عنده على عباده فيرحم كل من يطلب الرحمة المسترحمين، ويغفر للمسترحمين إلا عشرة، فإن الله يحرمهم من كل رحمة ومغفرة. قال: ومن هم العشرة المحرومون من الغفران في ليلة النصف من شعبان يا رسول الله؟ قال: المشرك والمشاحن والشارب والعاق والقاطع والقاتل والساحر والمسبل والكاهن والزاني. هؤلاء العشرة تمر عليهم مواسم الخير ليلة النصف أو غيرها، ما قبلها أو ما بعدها، وهم محرومون لأن عندهم عازلا كعازل الكهرباء يمنع رحمة الله أن تصيبهم. المشرك تعلمون الشرك الخفي والجلي، ومنه الرياء، تخذ الرياء فإنه الشرك الأصغر، ومنه الطواف حول الأضرحة والمقاصير باسم التوسل والاستغاثة بأنبياء الله. والمشاحن من يخلق الشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس، والشارب من يتعاطى شرب، والقاتل من يقتل النفس بغير حق، ومنه من يقتل أولاده قتلا ألبيا بإهمالهم في التربية وعدم توجيههم لأنه متفرغ لشهواته في الخارج فليس عنده وقت لتأديب أولاده أو رعايتهم. والمسبل من يطل ثيابه عن الكعبين، والساحر من يتعاطى الإضرار بالناس، وهم النفاثات في العقد التي ذكرتها سورة الفلق، وهم الذين يفرقون بين المرء وزوجه. والكاهن من يدعي معرفة الطالع والغيب ويفتح الكوتشين أو يضرب الرمل أو الودع ويدعي معرفة الغيب. والزاني من يزني إما بفرجه وإما بأعضاء جسمه، فالعينان تزنيان وزناهما النظر واليد يزني وزناها اللمس، والفم يزني وزناه القبلة، والقلب يزني وزناه التمني والتفاهي، والفرج يصدق ذلك أو يجزمه. فاحرصوا على أن تستقبلوا رمضان بطهر من هذه الخصال العشر حتى تلقوا أبدانكم وقلوبكم لاستقبال رمضان استقبالا كريما مجدفا، حتى يصبح اهلا لان يشفع لكم يوم العرق والزحام. واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الدرس ان شاء الله بتاع اليوم حقيقه نشرت في بعض الجرائد وفيها موعظه لناس منا تعبانه شويه، وانا لاعجابي بما نشر ساتلوها عليكم بالنص حتى أكون أمينا فيما أقول. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد اسمه صلاح منتصر كلكم عارفينه بيحرر في جريدة الأهرام تحت عنوان مجرد رأي، مجرد رأي، يوم 12 و13 في شهر مايو الماضي نشر كلمتين عظيمتين عن موضوع الدخان، واخبر انه هو كان تعبان جدا جدا من شرب الدخان، ولكنه راى بان المساله مش عاوزه دلال للنفس او تردد او تجربه، بل تحتاج الى عزيمه واراده، فقرر وقال: انا نجحت في هذا الامر نجاحا شديدا، وانا الان في لذه أعظم مما كنت أسب وأتلازم بالتجارة، الشهية انفتحت وأمراض كثيرة عني ذهبت، وبيعطي تجربة الغير. يوم 12 و13 أنا أفتح، ربما يكون بعضكم كثير أراها، إنما التذكرة الإمام محمود خطاب الله يرحمه مؤسس الجامعات الشرعية كان من 80 سنة فاته عمل رسالة اسمها السم القاتل في أمعاء الضال الجاهل، ورسالة خاصة بموضوع الدخان، والناس لو استغربوا يومها يقولوا انتوا بتحرموا الحلال، الدخان ده عبارة عن حشيش ونبات طالع من الأرض ده بيعدل المزاج ويضيع الزعل، انت يا سنين بتحرم ازاي؟ وكان موضوع التحريم للدخان كان موضوع عجب، كان الموضوع زي الناس اللي يتكهبوا ويتنبروا. النهارده راعى بثمانين سنه من سبق محمود خطاب بتاليف رسائل في تحرير الدخان يجي الراي العالمي الان كله يتفق على ضرر هذا النبات الملعون وعلى انه جالب لسرطان الرئه وغيره من الامراض، واصبح هذا الاقرار والاعتراف على مستوى العالم كله في بريطانيا وامريكا وغيرها، حتى انهم بيكتبهم على علب السجاير التحذير احذر سرطان الرئه. انما اللي يهمني هنا ان الصراحه منتصره حتى عن كلمه الناس، حتى عن سيد كلمه سرطان الرئه. هو كتب يوم 12 مايو قال ان شرب الدخان ده استعمار من نوع جديد، استعمار للنفس واستعباد للاراده والحريه واستعباد واستعمار للمحفظه والطباع والعادات بتاعتك، لانه بيأثرك زي ما يكون واحد عشق واحده ومش قادر بقى ينفك من عشقها وتأمره يأتمر وتصدره فينزجر واصبح اسير اليه. السيارة ألعن من المرأة المعشوقة، لأنه كثير من الناس يحب يتخلص منها يجي عشان الإدمان اللي بينه وبينها بيقع في أسرها تاني. فهو صراحة منتصر بيقول الموضوع عاوز نوع من الكراهية ينزل في قلبك الأول من جهتها. فهو جايب أسباب الكراهية، قال أي واحد متجوز واحدة ما يقدرش يطلقها إلا إما تتجمع عنده أسباب الكراهية لها حتى لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من حبها فيطلقها، لما ما دام عنده أمل لسه فيها ولا احتياج ما بيطلقهاش. فيقول لازم إحنا نبحث عن العوامل اللي تكرهها في السيارة حتى إن هذه العوامل تتغلب على الشهوة بتاعتنا وتخوف الإرادة بتاعتنا قدام هذا الأخطبوط المستعمل والمستعمل. النص هو بسم الله ليقول ده يوم 13 ده يوم 12 كان يعمل تأهيل، واحد بعث له الجماعة لأصحابه قال له انني جرب الصبح على وجه الظهر، وبعد ما انه رمى العلبة وكسرها الصبح قال على وجه الظهر تغلبت عليها الشهوة تاني ورحت تاني علبة جديدة. هو بيقول له النص عشان اكون امين بيقول عندي لك ذكر يقول له يعني اديها شويه اسباب تكرهنا في السياره زي اللي هيكره مراته يطلقها، احنا عاوزين نطلق السياره لكن يطلقها ليه؟ فيقول له عندي لك الف سبب وسبب لكي تكره السياره وتقسم على طلاقها وعدم العوده اليها حتى ولو على يد محلل، ومع انهم يتحدثون كثيرا عن السرطان ويؤكدون انه احد امراض التدخين إلا أن جهل الطب إلى اليوم بالأسباب الواضحة لهذا الأخطبوط ووسائل علاجه يجعلني أخرج هذا المرض من الأسباب التي أريد أن أجعلك تكره السجارة من أجلها. ويكفي أنها خذ لك بعض الأسباب جلي، يكفي أن السجارة تبدد قابلية المدخن للأكل يعني تأثر في الشهية وتؤثر على عملية الهضم وتدمر توازن المدخن عند النعاس وعند النوم وتهيج وتنبه وتثير الأعصاب وتجعل الاستيقاظ من النوم أصعب وتسبب انشداد الشرايين وتتلف فيتامين س وتجعل لون الأسنان أصفر والأصابع بنية وتبرز التجاعيد في الوجه أسرع وتبعثر المزاج وتهيج العصارة المخاطية وتضعف التفكير بدونها وتؤثر على النظر وتؤدي إلى اضطراب حاسس البصر وتولد العصبية وتخلق الهيجان تساعد على الانغماس في المشروبات الروحية، فإنك لا تجد صاحب كأس إلا والسجارة معه، وتضعف الإرادة وتترك الراحة وتخفض أو تنقص ديناميكية الإنسان وقوته وتضعف من نشاطه العقلي والنفسي فيصاب الفرد بالخمول وتسهل عملية التكلف في الجسم وتعطي رائحة كريهة للنفس وتتمم الجسم كل ذلك. ولم أحدثك كما قلت عن أي مرض سرطاني، لا سرطان الحنجرة ولا سرطان الرئة ولا سرطان اللسان الذي قرره جميع الأطباء بنفس السيارة، ولم أحدثك عن البلغم وكارثة النفس والكحة التي تهد الحيل وصوتها القبيح المنفر، ولم أحدثك عن تكاليف التدخين ثمن السيجارة وقصة الدكتور الذي تذهب إليه ليعيك وينصحك بعدم التدخين ورشدة الدواء وزيادة فلاجين القهوة التي يشربها وإحساس الضيق الذي ينتابك لأنك تريد أن تطلق السيجارة ولا تستطيع، ولم أحدثك عن قذارة جيوبك واحتراق ملابسك أحيانا واحتلالات الحوادث التي تقع لك وأنت تشعل السيجارة داخل سيارتك أو الحرائق التي يمكن أن تنشد بسبب عقب السيجارة، ولم أحدثك عن رائحة العفونة الكريهة التي تملأ حجرة نومك، فأنت في سجن كريه كريه كريه، وأنت داخل هذا السجن أنت السجين وأنت السجان، أنت المريض وأنت الطبيب، أنت الغالب وأنت المغلوب، وعليك أن تحدد من أنت. صلاح منتصر. أيها الإخوة الفضلاء، يجد أن أحد الناس يقول إن ما شأن عبد اللطيف والسجاير، أو ما شأن المسجد والسجاير، أو ما شأن الدروس اللي هي حاجة نسمع حديث أو نسمع آية. والواقع أن العالم إذا لم يهتم بأمر الناس في دنياهم وإصلاحهم في صحتهم وعافيتهم لديش عالم، لأن معنى ذلك إن إحنا نخسر الإسلام على المسائل التعبدية المحضة، وبعدين يطلع الناس برا إلى خطهم. الإسلام كما قلنا وكررنا دين شامل يشمل دنيا الناس ويشمل آخرتهم، يشمل حق الله وحق الناس. الإسلام بيحذرك من كل المضار ونهى عن كل مستر ومفتر. الإسلام نهى عن تعاطي ما يسبب الأمراض ونهى عن مخالطة المرضى بالأمراض المعدية، وقال فر من المجذوم فر ركب الأسد، وحرم الخمر وقال إنها رجس من عمل الشيطان. كل هذا عشان الصحة، لأن من غير الصحة أنت هتصلي إزاي وهتصوم إزاي وهتحج إزاي وهتعاون الجار والمساكين إزاي وهتخدم بلدك إزاي؟ من غير الصحة والعافية مش هتقدر تخدم أهلك ولا وصلك ولا تربي عيالك. فالإسلام بيحرص على الصحة، ولهذا شرع الإسلام ما يسمى بالوقاية وما يسمى بالعلاج. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء. أسأل الله عز وجل بصدق اللسان وإخلاص القلب أن يعافينا في أبداننا، وأن يعافينا في أرواحنا، وأن يعافينا في أهلينا، وأن يعافينا في أموالنا، وأن يعافينا في ديننا ودنيانا، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. آمين. وصلى الله عليه وسلم وآله وسبحانه.